بدافعين اثنين، دافع عقلي ودافع نفسي، وقيمة الدافع النفسي تكون في أكثر الأحيان أشد فاعلية وأقوى تأثير من الدافع العقلي. إنك إذا أمعنت النظر رأيت أن الدوافع النفسية للسلوك تشكل عند أكثر الناس ما لا يقل عن 60%، على حين لا يزيد الدافع العقلي عندهم على 40% من مجموع الدوافع السلوكية كلها. وليس في حديثنا الآن مجال لتحليل هذه الظاهرة والكشف عن أسبابها، إنما المهم هنا أن نعلم بأن على الداعي أن يحسب للنفوس الإنسانية حسابها، وأن يتأكد من أن أمر صياع الناس للحق لا يتعلق بالقناعات العقلية وحدها، بل يتعلق قدر كبير منه بعد حصول هذه القناعات بترويض النفوس على الخضوع له والانسجام معه. وهذا من شأن أن يضطر المرشد والداعي إلى التزام منهج من شأنه أن يجلب النفوس شيئا فشيئا إلى الحق الذي آمنت به العقول، وأن يحاذر من سلوك سبيل يثير النفوس إلى الاشمئزاز أو التبرم بما قد آمن به وصدقه العقل. فمن هاتين الحقيقتين تنبثق ضرورة التزام الداعي إلى الله بمنهج يسير عليه. وإنك لتلاحظ أن الحقيقة الأولى مردها إلى المنهج العلمي الذي يجب اتباعه في البحث عن الحقيقة، وأن الحقيقة الثانية مردها إلى تهذيب النفوس وتصعيدها شيئا فشيئا إلى مستوى اليقينيات العقلية.
الحمد لله، صلى الله وسلم على المبعوث بالرحمة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. والكلام من الشيخ في هذا المجال الخطير الكبير العظيم يتعلق بإدراك حقائق تتعلق بشان هذا الدين ومعاني الوحي المنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيفية أخذنا له وكيفية تبييننا له وعرضه كذلك على الناس. فالمنهجية التي يقوم عليها شان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تتعلق بفقه وإدراك لحقيقة ما يدعو إليه الإنسان، وكل ما ندعو إليه ودعانا إليه الشرع الحنيف المقصود منه في الحقيقة أولا وآخرا الدعوة إلى الله. معنى الدعوة إلى الله جمع قلوب العباد على ربهم، إدراكهم عبوديتهم ومخلوقيتهم وأنهم صنع هذا الإله الصانع، وامتلاء قلوبهم بإجلاله وعظمته، فهي المقصد من جميع ما تروض عليه النفس وتخاطب به من أنواع العبادات بأصنافها وأشكالها. وعند الكلام على المنهجية يأتي ارتباط الإنسان بأنه عندما يحاول القيام بأمر فيجب عليه أن يكون ملتفتا إلى ما يعين على تحقيق ذلك الأمر، فإنه عند الغفلة عن هذه المسألة يحصل كثير عند الناس أنه يريد أن يصلح فيفسد، يريد أن يقرب فيبعد، يريد أن يهدي فيضل، لاختلال نظره في اختيار الأسلوب والوسيلة المتطابقتين، وسيلة أسلوبا مع المراد الذي يقصده والمدعو الذي يدعو والذي يدعو إليه المدعو إليه سبحانه وتعالى. فأشار إلى أنه لابد من نظر وأسلوب، وقد يكون زبدته ملخصة في ما قال صلى الله عليه وسلم حينما أرسل إلى اليمن سيدنا معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري، يقول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. ومن غير ما شك أن التيسير ليس مجاله أو مرجعه إلى العقل ولا إلى الهواء ولا إلى ما تشتهيه النفس، ولكنه فقه في حقائق الإسلام وحقائق الدين، على ضوئها يقوم التعامل بما هو أيسر مع المخاطب وفي الحال الذي يكون فيه الخطاب والموقف والمكان الذي يكون الخطاب فيه. كذلك معاني التبشير والبعد عن التنفير، فإن الإنذار الذي بعث به عليه الصلاة والسلام أساس قوي في الرد إلى الحق والجمع عليه، لا في تنفير العباد وإبعادهم عن إدراك عبوديتهم وألوهية ربهم سبحانه وتعالى. كذلك التطاوع وعدم التخالف، إنما هو مجاوزة رعونات النفس بواسطة حسن التهذيب والتربية حتى لا يجد الهوى مجالا ولا آفات النفوس كذلك مدخلا لأن تزيغ القدم أو تثير ما بين القائمين بهذا الأمر وبين هذه الدعوة، معنى التخالف ومعنى التباعد، وتطاوع ولا تختلف مكن سر التهذيب والتزكية من نفوسكما حتى تعلم وجوب التنازل عما يهتدي إليه رأي أحدكم أو يقتنع به عقل أحدكم أمام المصلحة العامة التي تقتضي أن يحافظ عليها وأن لا يتشبث ولا يتعصب على الرأي ولا على النظرة الشخصية التي تكون للشخص وتكون للإنسان في هذا السبيل والمجال. ذكر أن مبادئ الإسلام وأحكامه منها ما يتعلق بشان الإدراك العقلي، ولا شك أن العقل حاسة من الحواس الموهوبة لهذا الإنسان، وهي وسيلة في الدلالة على الحق ومنهج الحق وكيفية اتباع منهج الحق. يتعلق بشأن العقل خطاب من الحق ومن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يجمع العاقل على إدراك الألوهية والربوبية وأن شؤون الكون مصنوعة مخلوقة لها حكمة لخالقها وصانعها جل جلاله وتعالى في علاه. هذه مهمة العقل في الاهتداء إلى أن له إلها وأن مرجعه إليه وأنه لم يخلقه عبثا. هذه القناعة العقلية التي يتوصل إليها بتأمل وتدبر الآيات والمقايسة بين الأمور والجمع لأطرافها، ما مهمتها إلا أن توصلك إلى منهج الإله لتطبقه، فحينئذ يأتي دور التربية والتزكية النفسية لتحسن القيام بأمر هذا الإله. ومن هنا قالوا في العقل أنه كالمطية التي تمشي بها الناس إلى السلطان مثلا، يمشي عليها حتى يصل إلى باب السلطان ولا يدخل بها إلى قصر السلطان أو إلى غرفة السلطان، ويترك مطيته تحت فحسبها أن أوصلته إلى هذا المكان فيتركه وليدخل. إذن فكذلك مهمة هذا العقل أن يدلك على الإله، فإذا أوصلك إلى هنا توقف واستسلم لأمر هذا الإله وخذ الأمر منه جل جلاله وتعالى في علاه كما ينبغي ويليق بالعبد مع السيد جل جلاله، لأن هذه الحاسة بنفسها تتحول إلى إله معبود مع الله تبارك وتعالى ومن دون الله تبارك وتعالى، ويصير الذي يحكم عقله في الأشياء بعد مجيء أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فالذي يتناقض مع إدراك أنه عبد وأن له إله جل جلاله وتعالى في علاه. وكان يقول: إذا اهتديت بعقلي إلى أنك إلهي وخالقي فسأظل مع عقلي لأحكمه. وإنما مهمة الاهتداء إلى أن أنه إلهك أن تحكمه وتترك العقل فما دونه أمام حكمه جل جلاله وتعالى في علاه. وهذه معاني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقد كان سادتنا خصوصا السابقين الأولين من أعقل الناس، فما كان أحد منهم ليحكم عقله أمام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمام توجيهه ولا أمام إرشاده، وإلا لحصل الخلل في بداية الأمر وقيام الدعوة من أصلها، ولم يصل إلينا هذا النور بهذه الصورة أبدا. ولكن شانهم كما ذكر ربكم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله والرسول ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن فهذه الحقيقة الأولى في أن أحكام الإسلام سترتب ترتيبا عقليا مترابطا يتسع شيئا فشيئا في إدراك حقائق الإيمان، وقد يعبر عنه باليقين، يعرف به كيف يستعمل حاسة العقل كما يعرف به أيضا كيف تستعمل حاسة البصر وحاسة السمع وحاسة النطق والذوق وحاسة السعي وحاسة الأخذ والعطاء واللمس وهي اليد، كما يتحكم منهج الله تعالى في هذه الجوارح، فهو المتحكم في هذا العقل الذي جعله كالملك على هذه الجوارح يوجهها ويمشي بها. فكل من يتصور عن هذا الدين أنه شيء محكوم بعقله أو أنه وسيلة لتحقيق غرض في نفسه، ثم يقيم على هذا الأساس يقول مدرسة أو وجها من أوجه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بأي مظهر فلن يفلح. ما يمكن أن يكون دين الله تبارك وتعالى عبارة عن أن نجمع الناس لرأي أو ليكونوا على احترام لي أو ليكونوا تحت إمرتي، ما يمكن أن يكون دين الله بهذه المثابة. ولا يمكن أن يكون دين الله تعالى في أحكامه وآدابه خاضعا لمنتهى حاسة أن الموهوبة المحدودة مهما كبرت ومهما عظمت، ولكن يجب أن يبقى دين الله ومنهج الله في مكانته اللائقة بعلم الله وعظمة الله سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء قدرة وعلما وإرادة وحكما جل جلاله وتعالى في علاه، ليهذبني وليعذبني وليجمعني مع غيري على الاستسلام لهذا الإله الحق جل جلاله. مشكلة كثير من المسلمين أن ينظروا إلى حركات الناس واتجاهاتهم القائمة على النظر العقلي المجرد أو النفسي أو العاطفي المجرد في كثير من الأحيان أو المادي المجرد، فيريدون أن يشابههم أو يقيسوا أمر حركتهم في الدين على مثل هذه الحركات، ويقولون هؤلاء يعملون كذا ويقولون كذا يحبون كذا ونحن أين ونحن أين. الأمر لا يعدو أن يكون فقط مجرد اعتبار وادكار للإنسان كيف أن أهل الماديات والمقاصد الفانيات بذلوا الجهد وأنت المنتمي إلى الأمر الأكبر الأعظم متكاسل متخاذل يطيب لك النوم ويطيب لك الحديث الجانبي والفضول والكلام الفارغ. هنا يمكن تأخذ العبرة. أما أن تجعل مسلكهم قدوة لك ومرجعية لك هذا خبط وخلط. أنت في أمام منهج فوق كل ما يمكن أن يفكر فيه أهل الشرق والغرب فيما يدعونه من إصلاحات أو تطويرات أو تحسينات للمعاش فضلا عن المعاد. إصلاح المعاش والمعاد موكول إلى منهج الخالق الذي خلق معاشنا وإليه معادنا جل جلاله وتعالى في علاه. لهذا جميع المشابهات وأشد منها الانبهارات بحركات الناس المقطوعة عن منهج الله تبارك وتعالى عائق كبير من عوائق سير الداعي إلى الله تبارك وتعالى في إدراك حقيقة ما يدعو إليه وكيفية قيامه به. يقول تأثر الإنسان بما يسمع وما يلقى إليه من أنواع التوجيه يأتي إما بدافع عقلي أو بدافع نفسي. الدافع العقلي هو ما تعلق بالمجرد الفكر والقناعة في الأمر من حيث موازنة الأمور وترتيبها. ولكن الدافع النفسي ينبعث بعاطفة من جذاب باطني يقود الإنسان لأن يستجيب. وما أكثر القناعات العقلية في جانب الدين وفي جانب الدنيا عند الناس ثم لا يعملون بمقتضاها ولو في أبسط الأمور. تجد الذي يميل إلى التدخين مثلا تكون عنده قناعة عقلية أنه يضر وأنه يفسد كثيرا من حاله ماليا وصحيا ومع ذلك فهو حريص عليه. ما كفى القناعة العقلية وربما قرا تحليلات قوية في هذا المضمار وكلام من أهل الاختصاص لكن ما كفى لأن يقلع عن مثل هذا. بينما نجد الكثير في مثل هذه العادة وغيرها جلس يوما واحدا مع صاحب روح عقل ونفس فتحرك باطنه وترك ما هذا وحده ترك هذا وأشياء كثير من عاداته في يوم واحد تركها وانقلب حاله فيها. ما هو بدافع عقلي هذا. كم من شؤون عقلية في أمر الدين وفي أمر الدنيا مع الناس تكون في وادي ثم تطبيقهم وعملهم ونزوع أنفسهم إلى واد آخر وإلى مخالفة ومناقضة لها. هذا واقع كثير في حياة الناس. لأجل ذلك لا يمكن أن تكون مناهج الحق تبارك وتعالى قائمة على مجرد قناعات عقلية ولكنها تستعمل العقل كما تستعمل بقية الآلات لتوصلك إلى المطلوب لا لتشارك الإله جل جلاله وتعالى في علاه. من هنا قال أنه لا تعدو الدوافع العقلية التي بسببها يدخل الناس إلى الإسلام 40% والواقع أنها أقل من ذلك بكثير. فإن الحجة والمنطق في أنه لا إله إلا الله والعلائم والبراهين في رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيام كان في مكة ما كان فيها ضعف أبدا ولا كان فيها ضعف ولا كان فيها نقص كانت براهين قوية واضحة ودلائل قاطعة. ومع ذلك فالحال في مكة كما هو الحال عند اليهود في المدينة. حتى تحكي سيدتنا صفية بنت حيي بعد أن صارت أما للمؤمنين وأكرمت بهذا الشرف والتاج، قالت سمعت أبي وعمي يتحدثان وقد جاء من عندك، من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أحدهما للآخر كيف رأيته؟ يقول رأيته هو الذي بشر به موسى، هو الذي بشر به موسى والمذكور عندنا. قل فما عزمت نحوه وما تعمل نحوه، ما قررت نحوه؟ يقول معاداته حتى نموت. يوقن فيه هو اللي بشر به موسى، وهو ما في ديانته كلها مبنية على اتباع موسى في الأساس أو في المظهر، لكن لما كان الفساد في هذه النفس وهذه العطبة والرغبة في مصالح الدنيا قال القرار أن عاديه لا أنا موسى أعوذ بالله، فهو متناقض مع دينه، متناقض مع ما يتظاهر به لفساد في النفس. هذا الحال بقي، فلما جاء الفتح دخل الناس في دين الله أفواجا، وبل من أيام صلح الحديبية الذين دخلوا الإسلام في خلال سنتي الصلح أكثر من الذين دخلوا الإسلام في المدة الماضية كلها. إيش من قناعة عقلية بعد الصلح في هذا؟ نفس الأدلة والبراهين والحجج القائمة من أيام بعثته هي قائمة، ولكن تهيأت النفوس هنا لأن تنقاد للحق وتخضع له بوضع الحرب أوزارها، هدأت النفوس، هدأت الثائرات الأهوية، انفسح المجال لمشاهدة الأمر عن كثب، لمراجعة الإنسان تفكيره وحساباته بعيدا عن فوطان ذلك الاندفاع بالهواء والغضب والتحامل، فتبينت الحق للناس فدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. وهذا إذا كان في حياة المصطفى، فالحال كذلك على مدى تاريخ الإسلام. كم نسبة الذين دخلوا بالقناعات العقلية إلى الإسلام وأسلموا ليحسن إسلامهم؟ كم نسبة الذين دخلوا إلى الإسلام بواسطة المعاملة، بواسطة النفسيات، بواسطة العاطفة؟ إلى عصرنا هذا، إلى عصرنا هذا لا تكاد توجد نسبة. احتاط الشيخ جعل النسبة نحو 40% 60%، لكن النسبة أبعد من هذا بكثير، أبعد من هذا بكثير، بل كان كثير من أرباب التفكير والمنطق العقلي يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع حد من الصحابة، فما يلفت نظرهم حجة ولا برهان ولا دليل، ولكن موقف خشوع، موقف خضوع، موقف إنصاف للآخر من النفس يأثر فيه يدخل في دين الله تبارك وتعالى. وهو الحال إلى اليوم كذلك عند الداخلين إلى دين الله جل جلاله. إذن فلا بد من أن يكون منهجنا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى متصلا بهذه الحقيقتين الإسلاميتين أو بحقيقتي الإسلام في فهم مبادئه وأحكامه وكيف يمكن أن يطبق وكيف يمكن أن ينفذ. وذلك أن الإنسان في كل حركة وخطوة يكون السؤال فيه من حيثيات لما وكيف ولمن. السؤال في الآخرة يتركز على لمن دفعت هذا، لما قمت، لما فعلت، لما دركت، وكيف، كيفية الفعل، ولمن، من تقصد من وراء هذا، وماذا تقصد من وراء هذا. فالمرجع يكون قائم على هذا. لهذا اقتضى الأمر أن نحرر لنا وجهات صادقات ونلاحظ معاني النيات التي كان يقول عنها بعض أرباب الصدق في الأمة لأربعون سنة. ما وجدته في المجاهدات أشد عليه من النية. أنا في النية لما؟ قال كلما قومتها انعوجت، كلما أصلحتها النية. المجاهدة نحو النية، هذا الفقه الغائب عمن يريد أن يجعل دعوته إلى الإسلام مجرد نظام يقارع به أنظمة أو مآرب وأغراض يتوصل إليها. إذن لابد من العودة إلى إدراك الحقيقة وأن ننطلق في دعوتنا انطلاق عبيد أدركوا عبوديتهم يوقنون أن الأمر بيد سيد فاطر قدير حكيم جليل عظيم غفار قهار شديد العقاب عظيم الثواب إليه المرجع وإليه المآب جل جلاله ولديه وعنده ما لا يتوهم من النعيم ومن العقاب.
فأما ما تقتضيه ضرورة الاستجابة للحقيقة الأولى فيلخص في اتباع ما يلي: واحد، يجب النظر في حال من ندعوه إلى الله تعالى ونبصره بحقائق الإسلام وما استيقنه عقله من مبادئه الاعتقادية، فنبدأ معه من حيث وصل إليه وصولا صحيحا سليما، فإن لم يكن قد تجمع في يقينه العقلي أي شيء من حقائق الإسلام بعد فلا بد من الرجوع معه إلى النقطة الأساسية الأولى، ألا وهي وجود الله عز وجل وعرض البراهين والأدلة العلمية على ذلك. ومن الخطأ الفادح أن تنزل بمثل هذا الإنسان إلى أي حقيقة أخرى تقف دون مسألة الإيمان بوجود الله فتحدثه عنها أو تناقشه فيها أو أن تنقاد له إذا أراد أن يصرفك عن هذه المسألة الأساسية إلى الخوض في أي المسائل الاعتقادية الأخرى المتفرعة عنها، بل إن عليك أن تعلم بأنك في انحرافك إلى هذه الخطيئة تبذل جهدا ضائعا لن تعود منه بأي جدوى، بل إن عليك أن تعلم بأن الرجل منطقي مع نفسه في ألا يصغي إلى شيء من براهينك التي تعرضها لتلك المسائل التي تأتي في الترتيب المنهجي بعد مسألة اليقين بوجود الله عز وجل، وبألا يصدق بواحدة منها، وهو إن شغلك بهذه المسائل مع جحوده بالله عز وجل لا يفعل ذلك إلا صرفا لك عن الأساس الأول الذي يكمن فيه حل المعضلات كلها. فإذا انتهيت معه إلى اليقين بوجود الله عز وجل فقد آن لك عندئذ أن تنتقل معه إلى الحديث عن صفات الله عز وجل وما يليق به وما لا يليق، فإذا انتهى معك إلى يقين بذلك فقد آن أن تشرح له دلائل النبوات وبراهين نبوة الأنبياء جميعا ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء، وأن تحدثه بعد ذلك عن القرآن ودلائل كونه كلام رب العالمين وعن مظاهر الإعجاز به، ثم عن معنى الدين الذي أنزله الله على الأنبياء جميعا وكيف أنه دين واحد، بل لا يمكن إلا أن يكون دينا واحدا اتحدت فيه العقيدة التي هي الأساس وتطورت التشريعات التي هي الفروع. واعلم أنه ما يكابر إنسان في جحود شيء من هذه الحقائق التي مغرسها اليقين العقلي ويكون صادقا مع نفسه في جحوده بها إلا لأنه لم يفرغ بعد من فهم ما هو أصل لها، فعليك أن تجعل من الرجوع به إلى تلك الأصول دليلا يهديه إلى اليقين بهذا الذي يمعن في جحوده وإنكاره. فأما إذا كان موقنا بجميع المبادئ الاعتقادية للإسلام ولكنه شارد عن أن يضبط نفسه بالسلوك الذي أمره الله به فاعلم أنه مصاب بمشكلات نفسية تعيبه عن السلوك الصحيح، وإن لذلك علاجا آخر سنأتي إلى ذكره إن شاء الله بعد قليل. ثانيا، يجب إلى جانب ما ذكرنا في البند الأول التحاكم لإقناع هذا الجاهل أو المنكر إلى البراهين المنطقية والعلمية الصافية ووضعها وحدها مجردة عن أي شائبة أخرى ميزانا لكل ما يجب أن نؤمن به، كما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار نوع الشبهات والمشكلات المتحكمة في ذهن هذا الذي نحاوره ونباحثه فلا نعرض عنها سلفا بحجة أنها شبهات باطلة لا قيمة لها، فهذه دعوة لا تثبت وما ينبغي أن تثبت إلا بعد عرض الدليل العلمي على أنها حقا شبهات باطلة. وهذا يضطر كل من ينهض لهداية الناس اليوم ولدعوتهم إلى الله أن يكون ملما بكل العلوم المختلفة التي يمكن أن يكون لها مدخل إلى إثارة شبهات تتعلق بعقائد الإسلام، ومن أبرزها المذاهب الفلسفية المختلفة بما لها أو لبعضها من جذور يونانية والتاريخ الطبيعي وعلوم الاجتماع وعلم النفس إلى آخر ذلك. ولا جدوى مع من تسلسلت إلى فكره شبه من بعض هذه الفلسفات والعلوم المختلفة أن تلزمه بمنهج القرآن وتنبهه إلى كوامن الهداية والإعجاز فيه، ثم تعرض عما جاء يشكو إليك من شبه ومشكلات خاصة لا يقوى على التخلص منها. ولتعلم أن في انصرافك معه إلى المشكلات الفلسفية أو العلمية المختلفة تشرحها ثم تبين بطلانها بموازين علمية صافية تنفيذا لأمر الله عز وجل، إذ قال في محكم تبيانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأي معنى يستقيم للجدال إن لم يكن أخذا وردا معهم بصلة للمشكلات أو الشبه التي تتراءى لهم؟ فأنت ترى إذن أنك لا تخرج عن المنهج القرآني قيد شعرة ما دمت ملتزما بمضمون هذه الآية العامة، قاصدا وجه الله عز وجل في الأخذ بيد إخوانك إلى صراط الله عز وجل، مستعملا بذلك الوسيلة العلمية المفيدة التي يتطلبها حال هؤلاء الأخوة. وإنما انبثق علم الكلام في تاريخ المسلمين من هذه الضرورة ذاتها، ولولاه لكانت عقول أكثر المسلمين اليوم فريسة بالفلسفة اليونانية والفلسفات المشابهة الأخرى.
عند فقه إلى من ندعو، وما الكيفية التي ندعو بها إليه جل جلاله وتعالى في علاه، يأتي الانطلاق مع الواقع وحاجته وما نتخاطب به فيه مما يحفظ علينا حسن البيان عن الله تبارك وتعالى حتى نبشر ولا ننفر ونيسر ولا نعسر بميزان صحيح من منهجه جل جلاله وتعالى في علاه. فهناك من لم يصل بعد إلى قناعة الإيمان بوجود الإله، هناك من يؤمن بالإله ولكنه ما أدرك معنى النبوة والرسالة وترابط الأنبياء من أولهم إلى آخرهم برسالة هذا الإله الواحد. ومنهم من آمن بالله وبرسله وبملائكته وكتبه اليوم الآخر، ولكن لا ينتهض في عمله وسلوكه إلى مقتضى ذلك أبدا، ويخالف بفعل المحرمات أو ترك الفرائض وما إلى ذلك. حينئذ إنما يكون علاج هذا مراعاة شان نفسه ومرضها حتى يكون انقياده لما آمن به انقياد رغبة وطوع ومقتضى من مقتضيات عاطفته مع قناعته العقلية، ومداواته بمداوات النفس وتزكيتها. فبقينا مع الذين يدخلون في المناقشات في فرعيات شؤون الشريعة عند من لم يؤمن بالشريعة أصلا، ولكنهم يشغلون المسلمين بها شغلا ويقولون عندكم في الإسلام كذا كذا لمسألة فرعية متعلقة. هو الإسلام أصلا ما هو مؤمن به ولا مؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول اترك هذا. هل تعلم أن صاحب الرسالة الذي جاءنا بهذا رسول من عند الله تؤمن بهذا؟ قال خلى هذا المسألة، تعال ننظر في هذا الإنسان وفي سيرته وفي معنى الرسالة والنبوة التي حملها عن الله تبارك وتعالى، فدعوتنا إلى هذا أولى بنا. وكم شغل الكفار المسلمين بقضايا فرعية يتناقشون بين فيها ويخاطبون بها من لم يأخذ الأصول، من لم يسلم بالأصل الذي يقوم عليه الأمر. فاختلط الأمر حتى أن كثيرا من الجهود عند المسلمين انصرفت إلى محاولة معالجة قضايا فرعية، فهو مثال الذي يريد أن يعالج الأعراض ولا يعالج العلة نفسها. فكلما حاول القضاء على عرض من الأعراض ثارت العلة وأظهرت أعراضا كثيرا أخر، ولو اشتغل بعلاج العلة لكانت كل الأعراض زائلة بزوال هذه العلة وصرف الأمر إليها أولى. ولا شك أنه مع وجود المكابرات ووجود شرور النفوس البشرية من الناس من لا يقنعه الحجة ولا المنطق ولا يفيد كثرة اللجاج معه، فلهذا إنما يكون الإعراض فإذا وقف عثرة في الطريق يصد الناس عن سبيل الله أو يؤذي الناس المؤمنين بالله احتاج إلى أن يكون جوابه هو السيف، أما غير ذلك ما عنده جواب لأنه غير مستعد لقبول المنطق ولقبول العقل، فمهما اكتفى بذلك في نفسه وأعرض في نفسه وصد فيعرض عنه، ولكن إذا انتصب مضادا وقاطعا للسبيل هنا تأتي ما يحتاج إليه مسألة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في عمومها من اتخاذ الوسائل التي تزيح من الطريق دواعي الشر وحرمان الناس من صلتهم بالإله وضمانتهم لأمر مستقبلهم الأعظم. أشار إشارات تتعلق بهذا الجانب، وانتقل بعد ذلك إلى مسألة الاستجابة للحقيقة الثانية، وقال أنه هناك فرق بين من وظيفته إرشاد الناس ودعوتهم إلى الله وبين من يتكلم بلسان الفتية وبيان الأحكام من الحلال والحرام، فإن الداعي إلى الله تعالى يستهدف غاية كبرى تمثل في انصياع العقل إلى الحق وانسجام النفس معه وإدراك عظمة الله ورسوله وما بعث به، لكن شان المفتي والمتكلم عن فرعيات المسائل مبين لفرعيات لقلوب ونفوس وعقول قد آمنت وصدقت واستعدت لأن تعمل، فحينئذ يكون فرق بين بيان الأحكام وبين الدعوة إلى الحق سبحانه وتعالى وعموم الاستسلام لحكمه، فرق بين أمر الدعوة إلى الله وبين الفتية، ومن هنا كانت الفتية إنما يخاطب بها من قد رسخ في قلوبهم الإيمان وأرادوا التطبيق والتنفيذ، فيقال لهم هذا يلزمكم وهذا يجب وهكذا، وبعد ذلك الفتية نفسها محتاجة إلى رعاية أمر عظمة الشريعة في أنها درجات وأن أحوال الناس مختلفة معها قوة وضعفا واستعدادا حتى في الفتية، ولكن مع هذا كله فشان الدعوة أوسع نطاقا من هذا، لا يقال أنه يمكن للداعي أن يغير شيئا من الأحكام أبدا لا يمكن، ولكنه يتلطف في الوصل بالأحكام بالطرق والأساليب المناسبة، وقد يؤخر الكلام عن موضوع أو يغض الطرف عن مسائل مقابل الوصول إليها من طريق صحيح يبعد بالناس عن التنفير، فلا هناك تلاعب بالأحكام لا لداعي في سواء في فقه أقليات كما يسموه ولا في أن الناس صاروا في عصر يحتاجون فيه إلى التوسيع عليهم وإلى التيسير لهم، لا سبيل إلى التلاعب بأحكام الله قط بشيء من ذلك، وضرب أمثلة يقول إنه لو كانت أحدى النساء تأثرت بسماع كلمة الحق وأخذت تنقل نفسها إلى الالتزام بأحكام الله تعالى، ومن أظهر ذلك لما يتعلق بالنساء مسألة الستر والحشمة والحجاب والبعد عن أن تكون عنصر فساد في المجتمع وإثارة أو بضاعة رخيصة تنضر وتضر غيرها، كما هو شأن المخدوعات من النساء مسلمات وكافرات، فما يجسد من الحكمة يجمع لها سائر الواجبات التي لم تلتزم بها بعد ويضعها عليها عبئا ثقيلا واحدا مرة دفعة على كاهلها مثلا، ربما كان من حكمته في الدعوة أن يهنئها بما قذف الله في قلبها من إرادة الالتزام من إرادة الخير، ليكون هذا سببا لأن يدفعها لأن توسع دائرة الالتزام وترتقي من رتبة إلى رتبة حتى يتم التزامها خطوة بعد خطوة بجميع الأحكام. ويذكر مثال يقول إنه سألتني فتاة قد استطاعت بعد طول بعد عن الله تعالى واغترار بما ينشر عن المرأة الذي تجندت في هذه الأيام وسائل الإعلام عدد من دول الإسلام للحديث عن المرأة على وجه فيه من الخلط والخبط والخداع ما يخدم مقاصد الذين يريدون النميل ميلا عظيما، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما كما قال الله تعالى. قال بعد طول بعد واغترار رجعت وبدأت صارت تستر أكثر شعرها عاد ما كملت تستر شعر، ثم وضعته على رأسها وصارت أكثر ثيابها أقرب إلى الستر والحشمة مما كانت تستعمله قبل. فسمعت كلام أنك مهما عملتي فعمل لكم مردود عليك وهذا لا ينفعك ولا تبتي حتى تلتزم التزام كامل. قال سألتني الصحيح أن الله لا يقبل مني شيء من أعمالي ما دمت غير ملتزمة بالستر كامل؟ يقول الشيخ قلت لها تقي بأن الله تعالى لو لم يكن أراد بك الخير والتوفيق لما يسر لك سبيل هذا الإيمان به ولما أعانك على تحقيق هذه الخطوة التي لن ينقص من أجرها شيء ما دمت سعيت إليها رغبة في تحقيق مرضات ربك سبحانه وتعالى. وكوني على يقين بأنك بمقدار ما تقبلين على الله بتطبيق المزيد من أوامره يقبل إليك بمزيد من الأجر والهداية والإسعاد في الدنيا والآخرة. بل أنا بذا الكلام ما غيرت شيء من الأحكام، ولا قلت لها كشف الشعر حلال، ولا قلت لها التزين في الشارع يجوز أبدا، لو قالت كذلك كان خائن بالشريعة ولا كان متناقض. ولكن قال الله تعالى أقبل بقلبك على هذا الخير لأنه يريد بك الخير، احمدي الله تبارك وتعالى، وما تقربين أكثر إلا وهو يقرب منك أكثر، أنت انتقلتي من حالة إلى حالة. فهذا الكلام يثبت لها القلب ويجعلها بعد ذلك أقرب إلى الالتزام وهكذا. لكن قال لو أن واحد عاملها بلسان الفتية الذي لا يعني من أن يكثر من أكثر من أن يذكر حرفية الحكم الشرعي وبس ولا يبالي بالنتيجة بعد ذلك وما الذي حصل، وأخذ يذكر لها ما ينتظرها من العقاب في مقابلة كشف ما بقي من الشعر هذا وماذا سيحصل له ويحصل عليها، فيكون بذلك هو المنفر الذي يتثبت. تقول ما دامت المسألة إلا هكذا وتعبت فما عندي طاقة فماشي فائدة في هذا الالتزام فتتركه كله ويصير الحال كما من يكون عنده ثوب محافظ عليه يستشعر أنه توسخ فقال بس ما عندي فائدة فتفكه كله ووسخه من أوله إلى آخره بدل ما أن يحافظ أن يبقى الوسخ في الطرف يسفل بعدين تغسيله وإبعاده رجع تساهل بالأمر ووسخ الثوب من أوله إلى آخره. فكذلك إذا استشعر هذا المقبل أنه لا فائدة فيما يقوم به من خطوات تقربه من الخير إذن فشان الداعي غير شان المفتي، وليس كل المسلمين لهم حق الفتية وإنما أمر مخصوص بأهله وعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى فيه وأن يراعوا الأمر. ولكن المسلمون دعاة كلهم يجب أن يكونوا دعاة وليسوا كلهم بأهل فتوى ولا بقضاء، ليسوا بقضاء ولا مفتيون ولكنهم مع ذلك دعاة إلى الله تبارك وتعالى. يقول افرض أن مسلم هدى الله شابا على يديه فآمن بعد الجحود، هل يكون من حق مرشد أن يضع بذلك بشر أمام قائمة الالتزامات؟ وعندنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ يقول له تأتي قوم أهل كتاب فادعهم إلى شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول، بس هذا فإنهم أجابوا بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل وبعث بالشريعة كاملة لكن كيفية إعطائها وتغيية الناس إليها. قال له فإنهم أجاب صلوا وقاموا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموال أغنيائهم فترد على فقرائهم خطوة خطوة. وأنه كان يقول اذهب إليهم قول إن الله بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تشهدوا لله في الصلاة تقيموا الصلاة وتؤدوا الزكاة وتصوموا رمضان وتحجوا البيت وتعملوا زكاة وتتركوا وتودوا. دائما طويل هذا العريض الذي بيعرفه مع انهم قوم اصلا قد هم مريضين لانهم قوم اهل الكتاب وبقايا معهم من التدين لكن قال ادعوهم للشهادتين بس هذا هي شغلك معهم اذا استجابوا لها ابدا الخطوه الثانيه اربطهم بالصلاه فانهم اجابوا لذلك فاخبرهم ان الله فرض عليه. فهكذا منهجه صلى الله عليه وسلم وتعليمه لامته وما فقهه الصحابه عنه. قال أعلم شباب كثيرين اغتبط مرشدوهم بهدايتهم العقلية أخذوا يحملونهم العزائم يكلفونهم بالانعشاق السريع المطلق عن كل ما اعتادوا عليه و ما مضت مدة وشدوا أنفسهم تحت العبء إلا أيام يسيرة ثم تنكبوا الطريق وهربوا وفردوا ورجعوا ثاني مرة إلى ما هم عليه بسبب عدم المنهجية والمراعاة في كيفية التربية والتطوير والتقريب إلى الله تبارك وتعالى. قال وليس معنى كلامي هذا أن يترك الإنسان الذي هدى الله إلى معرفة الحق والإيمان عند الحدود التي وصلها ولا يبالي بسلوكه المعاصي بل ينظر إلى ما هو أشد فيخلصه منه ثم ما هو أشد بعده وينظر إلى الأمر المجمع عليه وينظر إلى ما يتيسر له من السنن من دون أن يأخذه ما أخذ الفريضة بعد إحكامه أولا للفرض قبل السنة وهكذا يسير به حتى يتذوق حلاوة الإقبال على الله تبارك وتعالى. قال الحبيب عمر بن عبد الله بن الشيخ بكر أحد الدعاء من جزر القمر وكان يتكلم بخمس لغات يقول إن بعض الشباب في أمريكا قالوا نريد نسلم لكن الآن بيجي عندكم رمضان قالوا صوم نحن ما نقدر على الصوم هذا فكيف نعمل. قال اسمعوا شوفوا هذول المسلمين اللي قدوا مسلمين فيهم ناس ما يصومون هذول اللي قدوا مسلمين فيهم ناس ما يصومون فأنتم إذا أسلمتم خرجتم من الكفر إلى الإسلام من الباطل إلى الحق فهذه خطوة كبيرة بس صارت الصوم تجي فيما بعد فأسلموا ما جاء رمضان إلا وصاموا من السلام وأقبلوا عليه وهكذا. يعني واحد شيبه من ألمانيا لما جاء إلى حضرموت عندنا وكان في كلامه يقول عندكم في الإسلام هذا الصلوات خمس نحن عندنا قال في المسيحية صلاتين وثقيلة علينا وحتى مش عندهم صلاتين ومدري بيش من الدعوات وتمتم بهم دل ايش يعملها سمها صلاة على كل حال. فقلنا له أيضا أن دخولك إلى الإسلام ينقلك إلى الإيمان بجميع الرسل وجميع الأنبياء فتكون على إيمان مقبول عند الله تبارك وتعالى. على كل بعد عدة مناقشات وطرح ما عنده كما أيام أسلم لما أسلم كان في المصلى من أول الناس يحضر في الخمسة كلها الفروض يجي يصلي ويجي قبل كثير من الطلاب وأهل البلاد هو يجي قبلهم ويجي يصلي وحافظ على الصلوات الخمس كلها ولا كانت هناك مشكلة. لكن بعد إشراق نور الإيمان في قلبه ودخوله إلى هذا الدين وهكذا ولهذا كثير من النصارى لما يتعرض للإسلام فيحصل واحد من الدعاء على غير منهجية يقول يريد الإسلام يقول له نفتن لك وتأمل وتفهم وخلاص ما عاد يريد الإسلام قال الإسلام مكلاك وهكذا إلى حد أن بعض الذين ما عرفوا حقائق الإسلام كيف الدعوة إليه جاء لهم واحد من بشيء من القناعة يريد يدخل الإسلام وقال له بد من الختان كان الله تحمل إذن وخلاهم يختنوا له وجالسوا معه على غير بصيرة وبيناه يأمرون. قال قال خلاص أنا ما عاد بغيت برجع. قالوا بنقطع راسك. قال ليش هذا الدين حكم عندما واحد يدخل تختن له وعندما يريد يدخل يقطعونه من فوق تقطع رقبته من فوق. ما عرف منهم حقيقة من حقائق الإسلام، ما زادوه إلا قسمة في ذهنه عن الإسلام، وهم يرون نفسهم ملتزمين وطيبين وخيرين. ولكن مصيبة كبيرة، ما هناك فقه لا لحقيقة الإسلام ولا لكيفية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى هذا الدين والإسلام. فيصير ما يفسده أكثر مما يصلحه، وربما نفر وأبعد الناس. إذن فكل ينظر في مكانه ومسلكه. وقد علمتم شأن النبي صلى الله عليه وسلم وقيام مع التعليم بالتزكية. لذا لما جاء له الشاب يتكلم بكلام اسمه في معنى من التجري وإساءة الأداب وعدم الفقه في الإسلام، يقول يا رسول الله وأنا من تسمت لكن لا أستطيع أترك الزنا، رخص لي في الزنا. فأحشى من أكبر الفواحش التي يغضب الله عليها، وجاء بتحريمها جميع الشرائع من عهد آدم، ما في شريعة أبدا تبيح شيء من هذا. وبعض الصحابة يمثل إيش القليل الأدب هذا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ترضاه لأمك؟ قال أمي يا رسول الله. راح يستثير العاطفة فيه. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، ترضى لأختك؟ قال أختي؟ لا والله يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضون لأخواتهم، ترضى لبنتك؟ قال لا والله لو كانت عندي بنت أنا ما أرضى لها بهذا. قال كذلك الناس لا يرضون لبناتهم. حين أثار عاطفته وقناعته العقلية تمام انتهت، لكن بقي التزكية. قال تعال أنا، وضع يده على صدره وقرأ، قال فما رفعها وشيء أبغض إلي من الزنا. خلاص أبغض. ومن ذاك اليوم انتهت المسألة كلها. كانت طريقة المعالجة من صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا شان الداعي إلى الله تبارك وتعالى إذا عرف كيف ينتهي بالناس من القناعة العقلية، ثم يكون بسر صلته بأنوار هذه الرسالة وسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لإفاضة النور على من حواليه حتى تحصل لهم التزكية. وهكذا رتبت الشريعة فرائض ومحرمات، ومنها ما هو مجمع عليه والمجمع عليه بعض أعظم من بعض، فيجب الأخذ بالترتيب. ومنها ما هو مختلف فيه، وبعد الفرائض نوافل، والنوافل بعضها أيضا أوكد من بعض، وأنسب بعضها لحال البعض من البعض الآخر. فكل هذه مهمة الداعي في كيفية التطوير ومنهجية الترقية لمن يستجيب ولمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ثم أشار إلى أنه على الداعي أن ينضبط بالآداب والواجبات السلوكية في الإسلام، ويأخذ الوظائف الأربعة التي ذكرها إقامة الصلوات الخمس وأدابها من الخشوع والخضوع فيها، وظيفة دائمة من تلاوة القرآن الكريم ومن دراسة السيرة النبوية، وورد من الأذكار يؤديه في أوقات فراغه، و الانتقال بشيء فشيء من جوه الذي كان فيه إلى ما هو أولى، وأهم ذلك تخليصه من أصدقاء السوء والبطانة التي تدعو أيضا إلى الشر. قال فينبغي أن يكون المسلك على مثل هذا الحال، وبعد ذلك معالج الارتقاء والاطلاع موجودة. وذكر في الأخير خلاصة يقول إن الكيان الإنسان يذهب عن ينهض على دعامتين العقل والوجدان، مبادئ الإسلام الاعتقادية تكون الدعوة إليها بتنبيه العقل وإرشاده، والأحكام والأداب السلوكية إنما تكون الدعوة إليها بإيقاظ مشاعر الرغبة والرهبة. ثم المهم أن تجتث نوازع العصبية ممن تدعوه إلى الله تعالى باجتثاثها قبل كل شيء من أغوار نفسك، وتحرر الناس من الأنانية والانتصال للذات بتحرير نفسك منها، وما دام عند الداعية شيء من النوازع العصبية ومن أنانيته فلن يفلح في تخليص غيره من مثل هذه الإشكاليات، وإنما يكون مخلصا أو متمكنا في الخلاص منها بما أشار إليه من ارتباطه بورد، ارتباطه بذكر. الداعي قليل الأذكار، قليل الآثار، ضعيف الآثار، ضعيف النفع. بالتزام المؤمنين عامة والدعاء إلى الله خاصة بورد قرآني، ورد في التفكير في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في الذكر لله تعالى من أذكار الصباح والمساء، يحافظ على حقائق الإيمان. وإلا الذي يؤدي الفرض كالذي يريد يتخلص منه، وإن عمل شيء من النوافل أسرع في الخلاص منها، ثم ينبسط في وقته بإهدار الوقت بكثير من الكلام الفارغ، وإذا نشط في شيء من أعمال الدعوة فله علاقة بأغراض نفسه يقوم فيها. هذا ما تأتي منه النتيجة التي تجمع القلب على الله، لأن قلبه غير مجموع على ربه أصلا، هو قلبه غير مجموع على ربه، فكيف يجمع القلوب على الله سبحانه وتعالى ويستثقل الذكر، يستثقل الطاعة، يستثقل العبادة، ويريد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فمن حقه أن يراعي نفسه في التزامه بالجماعات، التزامه بعد ذلك بتعظيم أمر الله، ارتقائه في تذوق معاني الصلاة، رابطته بالقرآن، رابطته بالذكر، رابطته بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي تكون مغذية له ومنمية ومقوية وموصلة ومطهرة. ولا يتم ذلك بالالتزام أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر ولا شهرين، لكن بالدوام والاستمرار والمواظبة تأتي نتائج الأذكار، تأتي نتائج الصلاة على النبي، تأتي نتائج الأوراد، تأتي نتائج التلاوة والمواظبة والالتزام على ذلك. فهذا الذي نحتاجه كلنا في سيرنا إلى الله وفي قيامنا بدعوة الله تعالى. أخذ الله بأيدينا ووفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الهداة المهتدين، غير الضالين ولا مضلين، نقوم بأمر الله كما يحب منا، ونستقيم على منهج اتباع نبيه بالحس والمعنى. اللهم ثبتنا وإياهم، ورعنا وإياهم، واملأ قلوبنا بالإيمان واليقين والإخلاص والصدق، واجعلنا عندك في خيار الخلق، وارزقنا الاستقامة، واصحبنا بالكرامة في الدنيا والقيامة. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.